هنا الكويت. أديب الأسبوع. أديب الأسبوع برنامج يقدمه لكم نجم عبد الكريم.
سيداتي وسادتي، أهلا ومرحبا بكم في حلقة خاصة من برنامجكم أديب الأسبوع. فلقاؤنا اليوم مع قمة شامخة في أدبنا العربي الحديث، ومهما قلنا في تقديم ضيفنا فلن نفيه حقه من التعريف والتقدير. يكفي أن نقول أنه عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، لترتسم في الأذهان على الفور صور عديدة لنضاله الطويل المشرف في خدمة الفكر العربي، ولأعماله الباقيات في شتى مجالات الأدب من دراسة ونقد وإبداع وتاريخ، حتى تبوأ عن جدارة أسمى مكانة يطمح إليها أديب. سيداتي وسادتي، يسرني أن أرحب بكم وباسمكم أرحب بالدكتور طه حسين أمام ميكروفون إذاعة الكويت. وقبل أن نبدأ بتوجيه الأسئلة، يسرنا بل ويسعدنا أن يتوجه الدكتور بكلمة إلى المستمعين في إذاعة الكويت.
أحب قبل كل شيء أن أبدأ هذا الحديث بتوجيه أصدق التحية وأعمقها إلى السادة المستمعين الكرام من أهل الكويت. وقد طالما سمعت الثناء على وطنهم، وطالما أحببته، وطالما تمنيت له الخير والسعادة، وطالما تمنيت لو استطعت أن أزوره، ولكن حالت دون ذلك حوائل مع الأسف الشديد.
دكتور، يسرنا بل ويشرفنا أن تأتي الظروف أو تزول تلك الحوائل وتقدم إلى الكويت.
سبق سيف العزل يا سيدي، وقد تجاوزنا السن التي تسمح لنا بسفر مثل السفر إلى الكويت، فالسفر إلى الكويت من أصعب ما يمكن، لأني أنا لا أحب الطائرات، وإذا فليس لي طريق إلا السيارة وصحراء، وهذا كله شاق.
إذا فلتكن زيارتك للكويت عن طريق الميكروفون، ويسعدنا كما قلنا في بداية الحديث أن تكون أنت ضيف هذه الحلقة. أستاذنا، سؤالنا الأول، فلنتصور الدكتور طه حسين ذلك الشاب الشيخ الثائر على مناهج الدراسة في الأزهر، ونفرض أنك استمريت في دراستك، ماذا ستكون الحال عندئذ؟
كنت سأكون أزهريا ثائرا، وقد حاولت ما استطعت المحاولة، وتقدمت إلى الامتحان في الأزهر، ولكني لم أنجح لسبب معين، وهو أن شيخ الأزهر رحمه الله في ذلك الوقت أصر على ألا أنجح في الامتحان، لأني كنت في ذلك في تلك الأيام قد قلت شعرا هجوت فيه شيوخ الأزهر، لأنهم حضروا حفلا أقيم بمدرسة الوعظ والإرشاد التي أنشاها رشيد رضا رحمه الله، وقيل إنه في هذه الحفلة دارت كؤوس الشامبانيا على المحتفلين، وطبعا لم يشرب الشيوخ من الشامبانيا، ولكنهم فأوهى وسكتوا عليه لم ينكروا. فقلت في ذلك شعرا مع الأسف الشديد نشر في جريدة من جرائد الحزب الوطني كان رأسها المرحوم الشيخ عبد العزيز شويش، ولا أذكر منها إلا مطلعها: رعى الله المشايخ إذ توافوا إلى سبويا في يوم الخميس. فأصر الشيخ على ألا أنجح في الامتحان، وتم له ما أراد بعد أن غير لجنة من لجان الامتحان، أمرها بإسقاطي فأبت، فغيرها إلى بلجنة أخرى كانت طائعة مذعنة.
دكتور، على ذكر الأزهر، لقد طالبت كثيرا بإصلاح الدراسة فيه، هل ترى أن الإصلاحات التي أجريت أخيرا فيه استجابت لكل المطالب التي كنت تنادي بها؟
الله، أنا أتمنى هذا، وإن كنت أعتقد أن في الإصلاحات التي أجريت بعض العجلة، فقد كنت أتمنى أن يبتدأ بإصلاح التعليم الابتدائي والثانوي في الأزهر أولا، حتى تكون الشهادة الثانوية الأزهرية معادلة حقا للشهادة الثانوية الحكومية. وكنت أعتقد وما زلت أن في هذا توحيدا لعقلية المصريين، لا تكون هناك عقلية مدنية صرفة وعقلية دينية خالصة، وإنما تكون هناك عقلية مصرية مؤمنة بالدين وبالشريعة وبكل ما يقتضيه الإسلام.
دكتور، عدت أخيرا من رحلتك إلى أوروبا، فكيف وجدت أوروبا خلال هذه الرحلة؟
أنا في رحلاتي الآن إلى أوروبا في الصيف أقصد إلى أماكن بعيدة لا ألقى فيها أحدا، أو لا أكاد ألقى فيها أحدا.
ماذا أسمي هذا؟ هل يعني تريد العزلة عن الآخرين؟
أريد الراحة، أريد الراحة والاستجمام، ولا أذهب الآن منذ سنين إلى فرنسا، وإنما أذهب إلى إيطاليا وأقضي الصيف في شمالها، في السهل شيئا وفي الجبل شيئا وعلى البحر شيئا، ولا أكاد ألقى أحدا من الأدباء أو المثقفين، وإن كانت بيني وبين كثير من أدباء إيطاليا علاقات صداقة ومودة متينة جدا.
هنا قطعت علي السؤال، كنت سأتوجه إلى الدكتور بسؤال أنه من خلال لقاءاته بالمثقفين في أوروبا، كيف وجد نظرتهم للقضية العربية في سنواتها الأخيرة؟
لا ألقاهم، ولكني أقرأ الصحف، والذي فهمته من قراءة الصحف الفرنسية والإيطالية أن الحكومة الفرنسية معنا، لأن جنرال دوغول معنا، ولكن الشعب الفرنسي متأثر باليهود إلى حد بعيد، فاليهود يسيطرون على كثير من مصالح فرنسا، وكثير جدا من المثقفين في فرنسا يميلون إلى اليهود وإلى إسرائيل.
بحكم الدعاية وأجهزة الإعلام،
بحكم الدعاية وبحكم المصالح المالية. وقد عجبت عندما رأيت مثلا جان بول سارتر الذي زار مصر وأكرم فيها إكراما شديدا، ولقي رئيس الجمهورية ومكث معه أكثر من 3 ساعات. لم تكد تعلن الحرب في العام الماضي حتى أعلن تأييده لإسرائيل.
ما تفسير الدكتور لهذه الظاهرة؟
تأثير أن المصلحة المصالح المالية.
هل يعني رجل كجون بول سارتر بلغ من الفكر مرحلة يعني تحول بين مادياته وفكره، يعني يصل إلى هذا المستوى؟
والله كل شيء ممكن في هذه الدنيا.
طيب دكتور، هناك ظاهرة
في الشعب الفرنسي ميل أيضا إلى إسرائيل، ولكن هناك بعض الصحف الفرنسية المعتدلة والمستقلة معنا بقوة، كجريدة صحيفة الموند مثلا، وهي أكبر الصحف الفرنسية، هي معنا بكل قوة وتنشر مقالات تأييد لنا بكل سرور. يعني
دكتور، هناك ظاهرة في أوروبا بين شبابها الآن، يطلقون الذقون ويجعلون شعور رؤوسهم تطول ويمشون حفات، فما أعرف يعني تجتاح القارة الأوروبية بصفة خاصة وبطريقة مفزعة، فما تفسير الدكتور لهذه الظاهرة؟
والإسراف في الحرية من جهة، ثم ثورة الشباب على بعض الأشياء القائمة الآن ومحاولة التغيير، وللشباب أطوار يتطرف أحيانا ثم يصير إلى الاعتدال شيئا فشيئا، ولكن الأمر لم يقف عند الشباب في فرنسا مثلا، ولكنه تجاوزها إلى بعض البلاد الأوروبية الأخرى وإلى بلاد في أمريكا الشمالية وإلى كثير من بلاد أمريكا الجنوبية أيضا.
دكتور، من الناس من يذهب إلى أن الشعر العربي الحديث انتهى بعد أعلامه الكبار أمثال شوقي وحافظ والزهاوي والرصافي، ما رأي أستاذنا في هذا الرأي؟
أرجو أن لا ينتهي الشعر العربي، لأني أعتقد أن اللغة العربية أشد قوة وحياة وخصبا من أن ينتهي الشعر فيها. وكل ما ألاحظه هو أننا نجوز فترة انحط فيها الأدب أو الإنتاج الأدبي انحطاطا ظاهرا، وأرجو ألا تطول هذه الفترة.
دكتور، يلاحظ المتابعون لحركة النقد الأدبي أنها يعني خفت صوتها في السنوات الأخيرة، ما تعليل أستاذنا لهذه الظاهرة؟
غرابة في هذا ما دام الأدب نفسه قد انحط، فماذا تريد أن ينقد الناقدون؟ وأين هم؟ كان هناك رحمه الله الدكتور منظور، وقد سبقنا إلى الدار الآخرة.
هل معنى هذا أن مجال أو ميدان النقد خال الآن بعد الدكتور؟
ومشك أن يكون خاليا.
هذا اتهام خطير على لسان الدكتور لحركة النقد الناشئة. يستأثر المسرح بمكان الصدارة في الانتاج الادبي المعاصر، وقد كان لكم فضل التبشير بميلاد ادبنا المسرحي على يد توفيق الحكيم. ما رأيك في انتاجه المسرحي الحديث؟
نظرا لان اكثر هذا الانتاج باللغة العامية فانا لا احبه ولا اطيقه ولا اشهد منه شيئا.
يعني على سبيل المثال اذكر للدكتور بعض المسرحيات اللي هي يا طالع الشجرة وشمس النار والورطة
هذه مسرحيات لتوفيق الحكيم اراد ان يذهب فيها مذهب التمثيل اللامعقول في اوروبا، وما احسبه وفق كل التوفيق.
دكتور، هل تتابع كتاب المسرح الجدد وما رأيك في انتاجهم؟
لا اقرأهم لانهم يكتبون بالعامية.
هناك من يكتب بالفصحى، يعني من عندنا الفريد فرج وعبد الرحمن الشرقاوي والبعض منهم من يهتم بالفصحى، لكن بين الحين
أشد للأسف لأنهم لا يرسلون لي مسرحياتي.
دكتور، طبعا نريد رأيك في مجموعة من الشباب الذين برزوا في الانتاج المسرحي خلال هذه الفترة، اللي هم نعمان عاشور وسعد الدين وهبة ويوسف إدريس ورشاد رشدي وألفريد فرج.
ماذا تريد أن أقول وأنا لا أقرأ انتاجهم المسرحي،
مع أنهم ظاهرة أدبية في حياتنا الحاضرة؟
يا ظاهرة أدبية، المسرح كاد يستأثر بحياتنا المعاصرة الآن، ولكنه كما قلت مسرح بالعامية باللغة العامية.
وأنت لست من أنصارها؟
بالعكس، أنا من أعدائها.
دكتور، في حديث لك في التلفزيون العربي قلت أنك لا تستطيع أن تفهم عبقريات العقاد. يخيل إلي أن الرأي في حاجة إلى مزيد من التفصيل لتوضيح هذا الرأي.
لا، والعقاد له في عبقرياته أنواع من الفلسفة غريبة. فهو مثلا عندما يكتب عن عمر بن الخطاب لا يعرض تاريخه، وإنما يحاول أن يحلل شخصيته تحليلا فلسفيا، وفي مذهبه الفلسفي كثير من الغموض. فهذا هو السبب في أني لا أكاد أفهم هذه العبقريات لما فيها من هذه الفلسفة التي تحتاج إلى إيضاح.
دكتور، بالمناسبة يحب المستمع العربي في الكويت لو عرف رأيك الصريح في إنتاج العقاد، وما أهم ما أضافه إلى تراثنا الفكري في رأيك؟
أضاف أشياء كثيرة، أضاف دواوين من الشعر حسنة جيدة، وأضاف كتبا في النثر وفي النقد، وأضاف هذه المقالات الأدبية الكثيرة التي نشرت في الصحف وجمعت في بعض المجلدات، ثم له أبحاث لا بأس بها.
بصفتك رئيس مجمع اللغة العربية، هل أنت راض عن نشاطه؟ وما الصورة المثلى لعمل المجمع؟
أمانة فمعتقد أن المجمع يبذل ما يستطيع بذله من الجهد، وكل ما يطلب من المجمع هو أن يحافظ على سلامة اللغة العربية الفصحى، وأن ينقل إليها المصطلحات العلوم الحديثة على اختلافها، لنتمكن أخيرا من تعليم هذه العلوم الحديثة في جامعاتنا بلغتنا العربية. ونحن إلى الآن لا نزال نعلم بعض هذه العلوم في الجامعة باللغة الأجنبية، وبالإنجليزية خاصة، وهذا نقص لا بد من إكماله. وأؤكد لك أن المجمع يبذل أقصى جهد في تعريب هذه المصطلحات، ويكفي أن تنظر لما نشره من هذه المصطلحات التي عرفت.
دكتور، بمناسبة الحديث عن المجمع، بطبيعة الحال هو يضم نخبة ممتازة من أدباء العالم العربي، فهل ممكن على سبيل الذكر تذكر لنا بعض البلاد العربية ومن يمثلها من الأدباء في المجمع؟
والله أذكر المغرب الأقصى، ويمثله محمد الفاسي مدير جامعة الرباط، والأستاذ عبد الله كانون، وأذكر تونس ويمثلها الأستاذ حسن حسني عبد الوهاب وفاضل عاشور، وأذكر سوريا وكان يمثلها الأمير مصطفى الشهابي رحمه الله ولم ينتخب غيره.
هناك بعض المراسلين للمجمع في البلاد العربية، على ما أعتقد في الكويت من يمثل المجمع؟
الكويت عبد الرزاق البصير، ولكن أرجو أن يكون هناك بعض الأعضاء العاملين في المجمع للكويت كغيره من البلاد العربية، كما أن للعراق أعضاء في المجمع اللغوي، وللعربية السعودية عضو في المجمع اللغوي، فيجب أن يكون للكويت عضو أيضا في المجمع اللغوي.
دكتور، ما هو الشرط الذي يجب أن يتوفر في العضو حتى
يكون من علماء الذين يحسنون اللغة العربية؟
وكيف يحكم عليه أنه من العلماء؟ من خلال إنتاجه؟
من خلال إنتاجه.
دكتور، من المعروف أنك ترفض كل إنتاج أدبي بغير الفصحى، ومع ذلك فما زالت العامية هي الغالبة على معظم ما يقدمه المسرح والإذاعة والتلفزيون، ألا تعتبر ذلك كله أدبا؟
لا أعتبره أدبا، وإنما أعتبره انحطاطا للأدب.
ما قولك إذن في أسجال بيرم التونسي وصلاح جاهين والأبنودي؟
للعامية أسجالها وأشعارها، ولكن هذا شيء، وأن تتغلب العامية على الفصحى وتصبح لغة الأدب هذا شيء لا يحتمل.
دكتور، يعتقد الكثيرون أن الأدب يستطيع أن ينهض بدور كبير في توثيق عرى الأخوة بين أقطار الوطن العربي.
هذا شيء لا أشك فيه،
ولكن إلى أي حد نجح الأدب العربي الحديث في تحقيق هذا الأمر؟
هو إلى الآن لم ينجح كل النجاح، لسبب بسيط، وهو أن الكثير من الشباب يكتبون بالعامية، وفي بعض البلاد العربية أهمل الأدب إهمالا يوشك أن يكون تاما، فمع الأسف الشديد الأدب ضعف في هذه الأيام، وأرجو إن شاء الله أن تعود له قوته، وإذا عادت له قوته فلا أشك في أنه سيحقق أحسن شكل من أشكال الوحدة العربية.
أنا ألاحظ من خلال هذا الحديث أن الدكتور طه حسين متشائم جدا لمكانة الأدب العربي، ووصفه بالانحطاط أكثر من مرة
في مصر. لا أشك في هذا.
عفوا،
في مصر الآن لا أشك في هذا،
ولكن هذه ظاهرة يعني عامة في حياتنا. ما تعتقد يعني نريد أن تضع الدواء لهذا الداء، يعني السبب المباشر لهذا الانحطاط في رأي الدكتور؟
حسن تعليم العربية في المدارس والجامعات
أولا.
لو تعلمت الشبان اللغة العربية تعليما جيدا في مدارسهم الثانوية وفي الجامعة، لم يهملوا الأدب العربي ولم يتحولوا عنه إلى اللغة العامية.
إذن هل يعتبر الدكتور أن انحطاط الأدب يعود إلى انتشار العامية أكثر من الفصحى؟
قطعا.
نحن نعرف رأي الدكتور طه حسين في مكانة الأدب العربي القديم في الأدب المعاصرة، لكن نحب لو عرفنا رأيك في مكانة الأدب العربي الحديث بين الآداب العالمية.
أنا أعتقد أن الأدب العربي القديم كان أدبا عالميا بأدق معاني هذه الكلمة بعض الأدبين اليوناني واللاتيني، وانتشر أكثر مما انتشر الأدب اليوناني وأكثر مما انتشر الأدب اللاتيني، فهو قد ظهر في جزيرة العرب وانتشر في الشرق إلى الهند تقريبا، ثم في الغرب إلى الأندلس، وهكذا سيطر على العالم القديم كله. وأما الأدب المعاصر ففي عصر من عصوره الأخيرة بدأ يصبح أدبا عالميا، وترجمت كتب لبعض الأدباء إلى اللغات الأوروبية وعني بها، وعني بها النقاد وقرأها القراء، وترجم بعض هذه الكتب إلى كل اللغات الكبرى في أوروبا. ولكن الآن وقد ضعف الأدب العربي في مصر ويوشك أن يكون قد ضعف في غيرها من البلاد أيضا، فإني أخشى أن تكون عالميته قد تأخرت شيئا، وأرجو أن يرتد يسترد الأدب العربي المعاصر قوته وعالميته، وأن يصبح أدبا عالميا بالمعنى الدقيق الواسع لهذه الكلمة.
دكتور، يهم المستمع العربي في الكويت أن يعرف أشياء عن أستاذه ومعلمه خاصة بحياته، هل هناك مجال للحديث في هذا الموضوع؟
سلام مشيت.
أولا، كيف تقضي أوقات فراغك في هذه السنوات؟
ليس عندي أوقات فراغ يا سيدي.
إذن كيف تقضي أوقات انشغالك؟
أقرأ.
تقرأ؟
مع الأسف الشديد صحتي لما لا تسمح لي الآن بالكتابة، ولذلك أنا أنفق وقتي في القراءة، قراءة في الآداب العربية وقراءة في الآداب الأجنبية ما استطعت إلى ذلك سبيلا، في أكثر النهار وشطرا من الليل.
إذن دكتور، يعني ليست هناك مثلا هوايات معينة تمارسها إلى جانب القراءة، كأن تستمع إلى راديو أو موسيقى؟
أسمع الموسيقى القديمة، الموسيقى الحديثة الأوروبية
فقط.
فقط.
يعني لو سألت رأيك في بعض الموسيقان العربية ومطربين العرب، هل هناك مجال للحديث في هذا؟
لا.
ليس هناك مجال.
لا.
إذن هل أفهم من هذا أن الدكتور يستمع إلى الموسيقى؟ في حديث لك أشرت في التلفزيون أنك تستمع إلى محطة القرآن الكريم.
دائما كلما وجدت فراغ في الوقت استمعت إلى ترتيل القرآن المرتل في الراديو.
نعم. هناك ظاهرة وللأسف الشديد، يعني هي إقبال الناس على الأغنية بشكل منقطع نظير،
لأن الحياة الآن توشك أن تدع الجد إلى الهزل والجهد إلى الدعة والعمل إلى البطالة واللهو، فهم فالشبان يسمعون الراديو، الغناء في الراديو، ويرون التلفزيون، ويقرؤون الصحف لسهولتها، ويستمعون للمسرح، يذهبون إلى المسارح ويستمعون للمغنين على اختلافهم، وبخاصة للسيدة أم كلثوم، وهذا كله هو الذي يصرفهم عن القراءة وعن تعمق القراءة، وهو الذي يصرفهم عن الأدب الجدي.
دكتور، أنا حاس أني أخذت الكثير من وقتك، ولكني أطمع بالكثير، لأن احنا حقيقة على مر الزمن استفدنا من كتبك ومن آرائك، واعتبرناك المثال لنا في هذا الأمر. في نهاية حديثنا، بطبيعة الحال أنا لا يسعني المجال إلا أن أتوجه بالشكر لك وعلى إعطاء هذه الفرصة باسم مستمعي إذاعة الكويت. ولكن هناك طلبين. أولا، نصيحة تتوجه بها إلى الشاب العربي بصفة خاصة، وبعد ذلك أتقدم بطلب الثاني.
أما النصيحة فما أكثر ما وجهتها حتى أصبحت حديثا معادا، وهي أن يعنى الشاب العربي بالقراءة في الأدب العربي القديم ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وفي الآداب الحديثة إذا كان يعرف لغة أجنبية يقرأ ما يستطيع في هذه اللغة للآداب الحديثة. فليس هناك سبيل إلى الرقي إلا هذا، قراءة التراث القديم للمحافظة على شخصيتنا العربية، وقراءة الإنتاج الأدبي الحديث في العالم لنعرف الوقت العصر الذي نعيش فيه، وليكون أدبنا ملائما للبيئة العالمية التي نعيش فيه.
شكرا دكتور. أما سؤالي الثاني، كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا اشتدت به أزمة يردد دعاء معين، وقيل أن الدكتور طه حسين يردد هذا الدعاء عندما يصاب بحالة نفسية معينة، فيا حبذا لو أسمعت مستمعينا في الكويت هذا الدعاء بصوتك.
أنا أردده في كل يوم.
إذن الميكروفون أمامك لكي نتذرع إلى الله.
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق